ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوقفني في الطريق يقول: ألا ترى استئساد الكافرين والمشركين؟ ألا ترى جبروت هذه الدول الكافرة؟ أما تشاهد حفلات تنصيب رؤسائهم وزعمائهم كيف يستبيحون بيضة المسلمين، يخططون لأخذ الأموال والمليارات، يسرقون كنوز أرض الإسلام، يهينون شباب ورجال المسلمين، يفعلون ويفعلون؟ أو ما تشعر يا شيخ أنها نهاية العالم؟ أو ما تحس أننا مقبلون على الأيام الأخيرة في هذه الدنيا؟ أوقفته أقول له: هل قرأت يا بني علامات الساعة؟ هل اطلعت على أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل مررت على الآيات؟ هل قرأت التفسير؟ هل وعيت جيدا؟ إن علامات الساعة يا بني بدأت منذ القديم القديم القديم، ليس الآن. إننا مقبلون على الساعة، نجري بسرعة الضوء أو الصوت أو قل ما شئت، إننا مقبلون على الساعة. ولكن كثيرا منا لا يعمل، وكثيرا منا لا يجتهد، وكثيرا من أبنائنا وشبابنا شغلتهم الدنيا والشهوات، وهذا ما يريده زعماء الدول الكافرة، أن تنشأ لدينا أمة أبعد ما تكون عن الاستعداد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لعلك تشهد معنا صلاة الجمعة، فسأحدثك وأحدث الناس عن بعض علامات الساعة الصغرى التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما الكثير يعرفها لكنه لا يطلع على شرحها ولا على فهم معناها، ولا يتأهب قلبه ولا تستعد نفسه لملاقاة الله سبحانه وتعالى. إن أولى علامات الساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منذ اليوم الذي نزلت عليه فيه الرسالة ونحن نجري إلى الساعة ونحن مقبلون على يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشار بالسبابة والوسطى جمعهما. فإن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بينها وبين الساعة إلا هذه المسافة وهذا القرب الزماني، فلو قال قائل: لقد مر على هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 1440 عام، وأنت الآن تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، قلنا نعم. إن الزمان في نصوص الأحاديث، إن الحياة التي تعيشها الدنيا كلها ما هي عند الله إلا ذرة، إن الزمن الذي يمر علينا قليل، لكنه لأن أعمارنا قصيرة حسبت أزماننا طويلة في أفهامنا وعقول شبابنا وأبنائنا، حتى صرت تمر على الشاب وهو يعصي الله فتذكره بالموت وتخوفه من عقاب الله، فيقول: يا شيخ ما زلت صغيرا، ما زلت شابا، والدنيا أمامي والحياة تنتظرني، ولماذا تفولون علينا بالموت؟ ولماذا تبغضوننا في الدنيا؟ يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن نفسه أن بعثته والساعة كالفرق بين السبابة والوسطى، فإن عمرك لا يساوي شيء أمام هذا الميزان النبوي، وإن الصغار يموتون قبل الكبار، والكبار يرحلون أحيانا قبل الصغار، والدنيا تتفاوت وأنت لا تستعد وأنت لا تتأهب، فأين إذن استعدادك للحظة الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومن علامات الساعة انشقاق القمر. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لقد سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريها آية وعلامة واضحة، والسنة الكونية الشرعية من الله جل وعلا أن المشركين إن طلبوا من نبيهم آية فأعطاهم الله هذه الآية، فإما أن يسلموا ويدخلوا في دين النبي ويتبعوه، وإما أن ينزل عليهم الرجز والعذاب والبلاء. لكن الله جل وعلا رفق لطفا بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحبا في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لطف بأمة الإسلام وأمة النبي فلم ينزل عليهم ذلك البلاء. فسألت قريش أن يطلب النبي من ربه أن يشق القمر، فسأل النبي الله جل وعلا فانشق القمر أمام أعين الناظرين نصفين، ثم عاد فاجتمع مرة أخرى. وها هي اليوم أجهزة وتلسكوبات المؤرخين والصاعدين إلى الفضاء ووكالات الأنباء وناسا وغيرهم تتحدث أن هناك أخبارا تشير أن القمر حدث به تصدع وانشقاق من طوله إلى طوله منذ قديم الأزل. إنها آيات القرآن تبينها واضحة علامة على اقتراب الساعة، فإن انشقاق القمر كان وقت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقت الإسراء والمعراج قبل الهجرة، ومع ذلك يقول الله اقتربت الساعة. هل استعددنا لها؟ هل تأهبنا لها يا جماعة؟ هل نحن نكلم أولادنا وبناتنا عن لحظات الوقوف بين يدي الله جل وعلا؟ هل هذا الذي يشغل عقولهم أفكارهم أذهانهم حياتهم، أم الكرة والتلفاز والأفلام والمسلسلات والسينما وأخبار الهواتف المحمولة والتكنولوجيا الرقمية الجديدة التي طرأت على عقول أبنائنا وبناتنا؟ إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة، فأكمل النبي حديثه فظن بعض الحاضرين أن النبي لم يسمعه، فقال بعضهم: سمعه رسول الله، وقال بعضهم: أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت لها؟ قال: والله ما هو كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله، غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب، أو قال: أنت مع من أحببت. إنك تسأل نفسك، إن الذي يشغل عقل وقلب الأعرابي، ومعنى أعرابي يعني رجلا ليس من حاضرة المدينة، يعني لا يصلي مع النبي ولا يشهد الجلوس مع النبي ولا يحضر ندوات النبي ولا مجالس النبي، لكنه جاء من البادية مشغول باليوم الآخر، مشغول بالنهاية، مشغول بلحظة الوقوف بين يدي الله. قد تأتي فجأة وأنا غير مستعد، قد تأتيني فجأة وأنا غير متأهب. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتضح لك الفرق الكبير والبون الشاسع بين أفكارهم وأفكارنا، بين عقولهم وعقولنا، بين طموحاتهم وطموحاتنا. ومن علامات الساعة عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ضياع الأمانة وإسنادها إلى غير أهلها. فجاءه رجل يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: أن يسند الأمر إلى غير أهله. فانتظر الساعة، إنك اليوم ترى رجلا يوسد أمرا ما هو أهل له، إنك اليوم ترى رب أسرة لا يصلح أن يربي ولا أن ينجب، إنك ترى سيدا في قومه أو عمدة في بلدته أو إنسانا مرموقا في مركز اجتماعي، لكنه أبعد ما يكون أن يكون أهلا لذلك المركز. فحينها ننتظر الساعة، يسند الأمر إلى غير أهله، فترى المعلم ليس أهلا للتعليم، والطبيب ليس أهلا للطب، والمهندس ليس أهلا للهندسة، وهكذا دواليك في كثير من صنوف ونواحي الحياة وزواياها، حتى صارت الأمة تئن وتشتكي في كل مواطنها. يا جماعة، أهذا ديننا؟ أهكذا الإسلام الذي علمنا أن نتقن العبادة والعمل؟ أهكذا الإسلام الذي علمنا أن ندرس ونجتهد ونتعلم؟ أهكذا الدين الذي أرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نسعى إلى العلم فنرفع الجهل عن أنفسنا وعن ذرياتنا والأمة كلها؟ إنما وصلنا إليه من إسناد الأمر إلى غير أهله، سواء كان هؤلاء الناس صغارا أو كبارا حكاما أو ملوكا أو رؤساء أو وزراء، ما وصلنا له إلا بجهل. ولهذا يقودنا هذا الأمر إلى علامة أخرى من علامات الساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن بين يدي الساعة أن ينتشر الجهل ويرفع العلم. إن هذه علامة ظاهرة صارت اليوم بين الناس، حتى صرت أعجب أن يسألني رجل: يا شيخ، ما حكم أن أقضي ساعات طويلة من اليوم على الهاتف بحجة أن هذا الوقت يجلب لي المال؟ قلت: كيف ذلك؟ قال: هناك برامج تدخل فقط تشاهد إعلاناتها وتأتيك لا أقول عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الأموال. قلت: يا بني، أهذا جهد؟ أهذا عمل؟ أهذا علم يتعلم؟ إنك في الواقع أنت البضاعة الرخيصة التي يجني بها هؤلاء الكافرون أموالهم وملياراتهم ودولاراتهم. تشاهد مواقعهم وتدخل على إعلاناتهم وتروج لتجاراتهم حتى تصبح في الآخر أنت أحد من يدفع لهم الأموال وليس هم الذين يدفعون لك. فإن قلت لي إنهم يدفعون فعلا هذه الأموال، قلت: ما هذا إلا فتات الفتات من مليارات وآلاف المليارات يجنونها ويحصلونها من شباب المسلمين وأبناء المسلمين، حتى صرت ترى إحصائيات تكنولوجيا العالم أن كثيرا من وسائل التواصل وكثيرا من التطبيقات الحديثة لا ينشرها إلا أبناء الإسلام أبناء الشرق الأوسط، ولا يحييها إلا أبناء الإسلام أبناء الشرق الأوسط. إن هذا من الجهل العظيم أن ترى الرجل متقنا للإنجليزية والفرنسية والإسبانية مدركا لعلوم الآلة من وسائل التواصل، لكنه أبعد ما يكون عن فقه دينه وعقيدته وكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة عظيمة من علامات الساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من علامات الساعة أن يأتي أناس يدعون الناس إلى الباطل والحرام علانية لا ينكر عليهم أحد ولا يوقفهم أحد ولا يقف في طريقهم أحد. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله لنا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. أناس يدعون الناس إلى غير هدي النبي، يدعون الناس إلى غير طريقة النبي. يا جماعة، ومن الذي سيفتح لنا باب الجنة؟ ومن الذي سيفتح لنا باب الجنة غير رسول الله؟ فأي طريق يوصلنا إلى الجنة غير طريق رسول الله؟ وأي سبيل يوصلنا إلى النعيم غير سبيل رسول الله؟ وأي شيء يوصلنا إلى السعادة غير الطريق التي مضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال حذيفة بن اليمان: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي فيه الدخن، الخير الذي فيه الخلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون إليها من أجابهم قذفوه فيها. إنهم يدعونك إلى الشذوذ، إلى الباطل، إلى الربا، إلى المحرمات، إلى الموبقات، إلى أن تطلع على العورات، إلى أن تجالس النساء الفاسقات العاريات، إلى أن تتحدث في أمور لا يجوز لك أن تتحدث فيها. يدعونك إلى شرب الخمر، يدعون إلى نشره في النوادي، في المطاعم، في الطائرات، ينادون إلى أن يكون الربا عادة وليس مجرد معاملات بل عادة يعتادها. حتى الطلاب الصغار منذ بداية الجامعة فيعرضون عليهم القروض الربوية والمشاريع الربوية والحياة المستقبلية وغيرها من معان كاذبة يخدعون الناس بها، دعاة على أبواب جهنم يدعون إليها، من أجابهم قذفوه فيها. قال حذيفة بن اليمان: وقد أدرك أن الأمر جلل، وقد أيقن أن الخطب عظيم، يا رسول الله فما أصنع؟ أرأيت إن أدركتهم أو أدركوني ما أصنع؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة يومئذ ولا إمام يومئذ، قال: ألزم بيتك ولو أن تعض على أصل أو غصن شجرة، تبقى لوحدك تعبد الله جل وعلا، تنأى عن الفتن، تنتهي عن المحرمات، تقاطع كل طريق يبعدك عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك تتعجب أشد العجب من شبابنا وهم يسألون متى المباراة القادمة، وما نتائج الدور القادم، وما أخبار استعدادنا القادم لكأس العالم، يسألون أسئلة وكأن الآخرة غير موجودة في حساباتهم، وكأن يوم القيامة الأعظم غير موجود في تقاريرهم اليومية. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان الذي يشغل أذهانهم ويؤرق مضاجعهم ويوقظهم في جوف الليل لحظات الوقوف بين يدي رب العالمين، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعدون ليوم القيامة بالأعمال الصالحة، كيف يتأهبون بالعبادات، كيف يكون لهم زاد يوصلهم إلى بر الأمان وإلى الاجتماع بخير الأنام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات الساعة نار عظيمة تخرج من قعر عدن أو قال من أرض الحجاز، تضيء لها أعناق الإبل في العراق. قال ابن كثير وغيره: وقد حصل ذلك في زمان مضى، حيث اشتعلت براكين ونار عظيمة في الأرض، كان الناس يرون أعناق الإبل في الليل في العراق تضيء من شدة ضوء هذه النار التي كانت في أرض الحجاز. إن هذه علامة من العلامات الكونية التي صرنا اليوم نسمع عن تغير واضح في كون الناس وحياتهم. أبعد أن مررنا بما مررنا به من تقدم وتكنولوجيا وازدهار اقتصادي، بعد هذا نرى هذه الأعاصير والنيران التي لا يستطيع أحد أن يردها ولا أن يصدها ولا أن يبعدها؟ أبعد هذا نرى هذه الموجات العاتية من الأمطار والفيضانات تجتاح بلادا ودولا ومدنا وقرى فتهدم كل ما فيها؟ إن هذا التغير الكوني يخبرك وينذرك ويعلمك أن ملك الكون ومالك الملوك سبحانه وتعالى، الكون كله بيده والأمر كله إليه، وأنك محتاج أن تراجع نفسك، فأن تأتي إليه صاغرا دليلا معترفا كثيرا نادما تائبا، لعله أن ينجيك، لعله أن يحميك، لعله أن يرشدك أو يهديك. وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الأزمات والفتن وعند الكوارث والفواجع، أن نلجأ لربنا سبحانه وتعالى وأن نستعيذ به من طوام هذه الدنيا وآلامها. ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، هكذا سأل جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل عن أمارات الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. ومعنى أن تلد الأمة ربتها أي تكون الجارية سببا في وجود ولد منها يكون سيدا لها، وفي بعض الأحاديث أن تلد الأمة ربها أي سيدها، وذلك لا يكون إلا مع كثرة الجهاد والفتوحات، وأن يسبي جيش المسلمين من الكافرين نساءهم فتسترق هذه النساء وتعرض من خلال أمير المؤمنين على الجند والفرسان، فيكون لأحدهم الجارية ينكحها ويتزوجها فينجب منها ولدا يكون سيدا لها، فإن ولد الجارية أو ابنة الجارية تكون سيدة لأنه ينسب السؤدد والشرف إلى ذلك الزوج لا إلى تلك الأم. إن هذه علامة ظاهرة مرت بها أجيال المسلمين السابقة، ولما أغلق الرق وانتهى من العالم واجتمع الناس على إغلاقه كان هذا امرا محمودا دعا اليه الاسلام. فان عاد المشركون مرة اخرى الى غزو بلاد المسلمين وحرب المسلمين وكان المسلمون تحت امام واحد وخليفة واحد عادت احكام الرق والاستعباد مرة اخرى وفق ما علمنا اياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات الساعة ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ان ترى الرجل من الارياف كان لا يملك الا بقرة او جاموسا، كان لا يملك الا شاة او شاتين، ثم صارت له فيلا، ثم صار يبني عمارة، ثم برجا كبيرا يطاول السحاب ويناطحه. ان هذه علامة من علامات الساعة، ان هذه علامة التطور المدني الذي يشغل العبد عن طاعة الله. فان قال قائل او يفهم من هذا بغض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لترك هذا لترك الرعي ورعاية هذه البهائم والاكل من اثمارها ولحومها والانشغال بهذا البنيان؟ قلنا لا يفهم ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فليس مذموما ان يكون الرجل صاحب تجارة وثروة حيوانية ثم يتاجر في المعمار والمباني ويكون له الابراج، لكنها اشارة الى انشغال الناس بتطاول البنيان، انشغالهم ايهم يكون بنيانه اجمل اطول اعلى اكبر، ايهم يحتوي بنيانه على تلك الاضاءات المميزة والشاشات الغريبة والافعال الملونة، ايهم يكون اميس واكثر. ان انشغال الناس بذلك لا شك وحتما انه سيصرفهم عن انشغالهم بالدار الاخرة وسعيهم الى الجنة والى الفوز بلقيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات الساعة انتشار الخمور والفتن والقتل. وانك لتتعجب ان ترى في اسبوع واحد مر علينا وهو الاسبوع الماضي اكثر من 6 حالات قتل وشغب في المدارس والكليات والشوارع، حتى يقطع رأس الرجل امام الناس في الشارع ولا احد يمنع ولا احد يقف ولا احد يزجر او يردع، ولو بالعصي يا اخي، ولو بالعصي، ولو بالنعال والاحذية، فتستطيع ان توقف جريمة او تسكت مجرما. وانت اليوم ترى ان هذا الانتشار العظيم علامة تدل على قرب القيامة، علامة تدل على قرب لحظات الوقوف بين يدي الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فمن الفتن الفتن المعنوية التي تغير الافهام والعقول، ان ترى دولة كافرة مجرمة لقيطة تستبيح دماء المسلمين، تقتلهم، تبيد اطفالهم، تهدم منازلهم، ان تراها اليوم صارت تهنأ على مرأى ومسمع من العالم بتنصيب رئيس من رؤسائها وزعيم من زعمائها، ان ترى هذا التفاوت العجيب في مشاعر الناس، في نظرة الناس، في تقلب قلوبهم ومشاعرهم، كانوا يبغضونها، يسبونها، يشتمونها، يدعون عليها ويلعنونها، واليوم صاروا يتعجبون: ما هذا التنصيب؟ ما هذا العمل الرائع؟ ما هذا الابداع؟ ما هذا الاجلال والاكبار؟ ان هذه لفتن عظيمة ورب الكعبة، فاحذر ان تسرق هذه الفتن قلبك، وان تسحب منك فؤادك، وان تبعدك عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات الساعة الصغرى انتشار الربا، نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صرت لا أقابل أحدا في مركز أو تجارة أو شارع أو حي أو ناد إلا ويشكو لي من تضخم هذه الحياة فوق رأسه، قروض وراء قروض، وديون وراء ديون، وربا يطارده حتى في حجرة نومه، وربا يطارده حتى في هاتفه وسيارته، وربا يطارده حتى في اللقمة التي يرفعها الى فمه. فصاروا يدعون الى بطاقات تأكل بها في المطاعم بالآجل بالتقسيط حتى لا تحرم من المطاعم الفاخرة غالية الثمن. يا بني تدخل طعاما ربويا الى بطنك، تدخل طعاما ربويا يملأ عروقك وجسمك وجوارحك، تطعم به زوجك وولدك، وبعد هذا تسألني وتقول يا شيخ لماذا الدنيا هكذا جاءت علينا، ولماذا الدنيا هكذا تحاربنا، ولماذا لا نستمتع كما يستمتع آباؤنا وأجدادنا بهذه الحياة، حتى اللقمة صرنا لا نذوق لها طعما. إن انتشار الربا من علامات الساعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة لأياما أو قال أزمانا لا يبالي المرء فيها أخذ ماله من حلال أم أخذه من حرام، لا يبالي لا يهمه، المهم يأكل، المهم يكون عنده تكنولوجيا في البيت، المهم يكون عنده أجهزة، المهم يركب سيارة جديدة. يا بني إن الربا عظيم، وإن درهما واحد الربا أعظم عند الله من 36 زنية. إن درهما واحدا من الربا إثمه كبير عظيم، فكيف إذا جعلت حياتك كلها تدور على محور الربا؟ إنما أصابنا من تخلف ووجع وآلام وأمراض وطلاق وشقاق ونزاع وخلاف بين أبناء الأسرة الواحدة، ربما كان هذا هو الربا الذي أخبر الله جل وعلا فيه، أخبر صاحبه أن يأذن بحرب، حرب من الله ورسوله لا قبل له بها، لا يستطيع مواجهتها، لا يقدر على الوقوف فيها، وإن ملك أعتى وأقوى الأسلحة. إن الذي يحاربك ملك الملوك، إن الذي يحاربك رب العالمين، تب إلى ربك، أخرج كل ما بين يديك من أمور الربا، أرجعه سريعا، سدد قروضك سريعا وديونك سريعا لتنجو ولتأتيك البنية وأنت على دين وتوحيد وعقيدة. ومن علامات الساعة عباد الله أن يكون السلام الذي هو عبادة، الذي هو سنة متبعة، لا يكون إلا لمن يعرف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يمر بالرجل يسلم عليه إن كان يعرفه، أما إن كان لا يعرفه فلا يلقي السلام. حتى التحية التي عرفنا بها وميزنا بها عن بقية الأمم والدول والعالم صرنا اليوم لا نلقيها ولا نأبه بها ولا نعبأ بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا أن إفشاء السلام وإطلاقه وإخراجه وانتشاره بين الناس من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الإسلام خير، أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عباد الله أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام. وها هو اليوم يقول عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، فلا يلقي عليه السلام إلا لمعرفة بينه وبينه، أما إن كان يجهله فيمر بجواره وربما تحتك كتفه بكتفه إما في قطار أو وسيلة مواصلات أو في دابة يركبها أو في محل تجاري، فلا يلقي عليه السلام ولا يرد ذلك الشخص عليه السلام. إننا أمام فتن عظيمة تحتاج دروسا طويلة نعلمها لأبنائنا وأجيالنا ليبقى اعتزازنا وفخرنا وانتماؤنا إلى ديننا وشريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على سنة حبيبك وطريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من علامات الساعة أيضا العلامات الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهادة الزور وكتمان الحق. ينتشر هذا في قرانا، ينتشر هذا في مدننا، ينتشر هذا في دوائرنا الحكومية بين الموظفين والمتزلفين الذين يبحثون عن المراكز العليا فيشهدون شهادة الزور، يوقعون بعضهم في الكلمات ويسقطون بعضهم في الفتن والمهمات، وهم يبحثون أن ينالوا عرضا قليلا من الدنيا. وترى هذا بين أبناء القرية الواحدة أو بين أبناء العائلة الواحدة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن انتشارها ووجودها علامة على قرب يوم القيامة وعلى قرب الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان الحق. إن هذه علامة بين يدي الساعة، إن الساعة وشيكة أن ينتشر بين الناس شهادة الزور. قابلني شاب من الشباب يقول: يا شيخ، شهدت زورا قبل 4 سنوات أو 5، والله العظيم منذ ذلك اليوم وأنا لا أنام ولا أطمئن، أشعر بحرقة وحرارة في صدري، أشعر بألم وغصة شديدة، لا أنام لا أرتاح، لا أستطيع أن آتي إلى الناس مرة أخرى فأقول لهم إنني كذبت وإنني شهدت زورا، ولا أستطيع أن أرجع إلى المظلوم فأعتذر له وأقول سامحني، ولا أن آتي إلى الظالم بعد أن قبضت ثمن هذه الشهادة وأخذت قيمة هذا الزور وأدخلته إلى بيتي، فأعجز حتى أن أقول للظالم أنت ظالم، وللمجرم أنت مجرم، ولصانع الفساد أنت مفسد، ولغيرهم ممن ينشرون بين أبنائنا هذا الزور والكذب أنت قد وقعت في هذا الزور والكذب. فقلت له: إن هذه علامة على حياة قلبك، فإن قلبك يقاوم وإن جسمك يقاوم، وأنت أحوج ما تقول لا ما تكون الآن أن تقول كلمة الحق. يا أخي، على الأقل اذهب إلى من ظلمته، اعتذر له، اذهب إلى من كانت شهادتك زورا عليه، سببا في بلية أو مصيبة وقعت له، ارجع إليه وقل له: اعتذر لي وسامحني وأزل عن قلبي هذا الوجع والألم، قد فعلت فيك كذا وكذا، لعله إن سامحك، لعله إن عفى عنك، لعله إن قال عفوت عنك أن تكون ممن ينجو، وأن تكون ممن لا يعاقب يوم القيامة بأشد العقاب يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى عوف بن مالك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 علامات، 6 علامات وراء بعضها تبين قرب الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك: اعدد 6 بين يدي الساعة موتي. فذكر موته صلى الله عليه وسلم أعظم رزء وأكبر مصيبة وأعظم بلية مرت على أمة الإسلام، على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، موت الهادي البشير النذير، موت الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، موت الذي كان وجوده أمانا لنا وسنته حياة لنا واتباعه نجاة لنا. موت النبي صلى الله عليه وسلم، كم دمعت عيون الصحابة، كم ارتجفت أفئدتهم، كم بحت حناجرهم، كم دمعت دم قلوبهم وأفئدتهم دما قبل أن تدمع عيونهم، وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعهم ويغادرهم، بل لقد كانوا ينتفضون من مجالسهم إذا أبطأ عليهم النبي أو تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. روى ذلك سيدنا عمر وسيدنا أبو هريرة وغيره من الصحابة أن النبي كان بينهم فقام فأبطأ، قال: فخشينا أن يقتطع رسول الله دوننا، فكانوا يخافون على النبي أكثر من خوفهم على أزواجهم وعلى أولادهم وعلى ذرياتهم وعلى ممتلكاتهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته أشهى إلى قلوبهم من الماء البارد على الظمأ ومن الطعام اللذيذ على الجوع. وكانت المرأة تنتظر بعد الغزوة تقف في الصفوف علها أن ترى بعينها رسول الله، فيخبرونها مات أبوك فتقول أصبر وأحتسب، يخبرونها مات ابنك فتقول أصبر وأحتسب، يخبرونها مات زوجك تدمع عينها وتقول أصبر وأحتسب، حتى ترى رسول الله تقول أروني رسول الله، فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كل مصيبة بعدك تهون، كل مصيبة بعد النبي تهون. لكن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودبت الفتن في الأمة، ودبت الجراح في الأمة، وصار أعداء الإسلام يستبيحون بيضتها، يتجتمعون عليها، يجتمعون عليها كاجتماع الأكلة على القصعة وعلى الطعام، يكيدون لأبنائها وشبابها، يفسدونهم ليلا ونهارا، يسرقون ثروات بلادهم. كل ذلك حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اعدد ستا بين يدي الساعة، قال موتي، ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام ثم فتح بيت المقدس. وقد أخبر العلماء في الآثار أن أول فتح لبيت المقدس كان في زمن الخليفة العادل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث تسلمها أمير المؤمنين دون قتال أو إراقة دماء، تسلم مفاتيح القدس وأمر بلالا أن يصعد فيؤذن فوق الأقصى، فصعد بلال حتى إذا ما وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله تحشرج صوته وبكى، دمعت عينه، فبكى عمر وبكى أبو عبيدة وبكى بطارقة النصارى، وأسلم يومئذ من النصارى زهاء 50,000 لما رأوا من عظمة الإسلام وعدل خليفة المؤمنين أميرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إنك اليوم تجد عجبا في حياتنا، حتى فتح بيت المقدس الذي عشنا لذته وحلاوته في التاريخ في الكتب، صار أبناؤنا لا يفكرون فيه، لا يطمحون إليه، لا يسعون إلى تحقيقه، لا يجتهدون، فيمتلكون الصفات التي يؤهل أصحابها أن يكونوا من الفرسان الذي يفتحون بيت المقدس. قال عليه الصلاة والسلام ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، أن ينتشر الموت، تنتشر الأوبئة والأمراض كالكوليرا والإيدز وغيرها وكورونا التي يموت فيها مئات الآلاف، وكان قد انتشر في زمن خليفة المؤمنين عمر الطاعون، وسبي بطاعون عمواس والشام، فجعلت قرى الشام يموت أهلها جميعا واحدا تلو الآخر، حتى منع الناس أن يهاجروا إلى أرض الشام أو يذهبوا إليها. وقد نصح بذلك أحد الصحابة فقال لأمير المؤمنين عمر سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا نزل الطاعون في بلد وكنتم خارجها فلا تدخلوها، فإن كنتم داخلها فلا تخرجون منها. فسمي ذلك سنة كونية نبوية طبية عظيمة. صارت وزارات الصحة العالمية اليوم توصي أصحاب هذه الأوبئة والأمراض العظيمة الكبيرة أن لا يغادروا أماكنهم ولا يفارقوا أحياءهم بل حتى منازلهم. وكان هذا رشد نبوي وهدي نبوي ونصيحة طبية نبوية أدت إلى موت ذلك الطاعون ونهايته. إن انتشار هذه الأوبئة والأمراض علامة على قرب الساعة ولحظات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يستفيض المال، يكثر الذهب والفضة، فيعطى الرجل 100 دينار، يتصدق عليه ب100 دينار ويظل ساخطا أن هذا المال قليل، لأن المال انتشر، لأن المال كثر. وقيل إن هذا حدث في زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، كانوا يأتونه بالأموال من الصدقات والزكوات يقولون يا أمير المؤمنين قد نظرنا كل الفقراء فما وجدنا احدا ياخذ المال، كلما قدمنا المال رده صاحبه وقال عندي الكفايه. قال اهل العلم، وفي هذا اشاره الى دين الناس واخلاقهم في ذلك الزمان، فان الرجل يعطى المال ويرده. وقال بعض اهل العلم انه علامه على استفاضه المال كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فرده ليس لدينه فحسب بل لانه يملك مالا يوازيه مثله. قيل انه جيء اليه فقيل يا امير المؤمنين ما عاد فقير او مسكين، قال اذهبوا فمن وجدتموه اعزبا من شباب المسلمين فزوجوه، يزوج على نفقة بيت مال المسلمين، على نفقة الدولة، ليس الدولة التي تأخذ منه المال والرسوم على الزواج بل تساعده على الزواج لكي يكثر نسل المسلمين، لكي تعف فروج المسلمين، لكي لا ينتشر الزنا والبغاء والمخدرات والفواحش. هذه رؤية راشدة لخليفة عظيم. فزوجوا العزاب، قالوا قد زوجنا. قال اذهبوا فمن وجدتم عليه دينا فاقضوا عنه دينه، قالوا قد قضينا الدين. قال اذهبوا فاشتروا حبا وانثروه فوق رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطير جاع. في عهد عمر بن عبد العزيز كان هناك خير، كانت هناك استفاضة، وما زال الخير آت، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن اخر الزمان ان الارض تخرج بركتها، وقال في رواية ذهبها وفضتها، حتى ان الرجل ليمر بالكنز، كنز من المال، يقول ما لي ارب به، ما لي حاجة به، لماذا احمل هذه الكنوز معي الى بيتي، بيتي مملوء بالخير، بيتي فيه استفاضة المال. وهذه علامة من علامات الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم فتنة لا تبقي بيتا من بيوت العرب إلا ودخلته، فتنة لا تبقي بيتا من بيوت العرب إلا ودخلته. قال بعض شراح الحديث هي فتنة الطعن في أهل الدين حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم هي فتن هذا الزمان من هذه المفسدات والملهيات والمشغلات عن الصلوات والعبادة، كفتنة الانترنت والصور المحرمة وكلام الرجال مع النساء والمقاطع الإباحية والمسلسلات والأفلام. لا تجد بيتا بل لا تجد إنسانا إلا وهو في جيبه أو في يده شيء من هذه الفتن، عياذا بالله من ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، أي هدنة تكون بيننا وبين الروم. قال ابن كثير وغيره وهذه لا نعلمها قد حدثت، وإنما تحدث في آخر الزمان. وفي هذا الخبر فائدتين عظيمتين، أما الفائدة الأولى فإنه يدل على ضعف أعدائنا من أهل الروم والأمريكان واليهود وغيرهم ممن يعاورهم أو يركب في مراكبهم أو يمشي حذو خطواتهم، أن أعدادهم الغفيرة الكبيرة لن تجتمع إلا 960,000، سيأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، فيكون المجموع 960,000 من الجند، وأمة الإسلام أكثر من ذلك وأعظم من ذلك وأكبر من ذلك. إن دولة واحدة فيها الملايين من الرجال الذين يتعطشون للشهادة في سبيل الله ولمقاتلة أعداء الله ولمقارعة المشركين والدفاع عن أراضي المسلمين ومقدساتهم وحرماتهم. وهذه فائدة نفيسة جليلة. الفائدة الثانية اجتماع كلمة المسلمين في آخر الزمان لقوله فيأتونكم، وليس يأتون إلى فئة أو إلى جماعة يحاربونها، بل يأتونكم أن يأتوا عموم المسلمين، وحينها تجتمع كلمة المسلمين جميعا على راية لا إله إلا الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها فتن عظيمة وأحاديث جليلة وعلامات ظاهرات بينات واضحات تحذرنا من لحظات اقترابنا من الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يا بني إن جبروتهم إن خيلاءهم وكبريائهم بحفلات تنصيب زعمائهم لا تساوي عندنا ذرة من يقيننا في موعود الله لنا ونصر الله لإسلامنا ولشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا بني لا ترهبنا الأضواء ولا تخيفنا تلك الحفلات ولا تزعجنا إلا أن نرى أبناءنا وقافين عند الحرام منبهرين بما يفعله العدو مشغولين بالشهوات والفتن. إلا إن الذي يزعج قلوبنا ويؤلم أفئدتنا أن نرى أبناءنا وشبابنا بعيدين عن الكتاب والسنة بعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهدي الذي فيه النجاة وهو الهدي الذي فيه الفلاح. أذكر أنني في يوم من الأيام كنت أطالع فصلا من رحمة رسول الله ولطف رسول الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت حديثا عجيبا أحب أن أختم به خطبتي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما مثلي ومثلكم المثل الذي يجمع بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل جمع حطبا فاستوقد نارا فجعلت الفراشات وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها أصبحت الفراشات والحشرات التي تقبل على الضوء وهي لا تدري أنها نارا ملتهبة يقعن فيها ويردها ذلك الرجل وهم يغلبونه يتقحمون النار. فهذا مثلي ومثلكم فأنا آخذ بحجزكم عن النار. ومعنى الحجز يعني مؤخرات الثياب يمسكنا النبي عليه الصلاة والسلام من الثياب آخذ بحجزكم أمنعكم من النار وأنتم تقحمونني إلا أن تدخلوا فيها تتقحمون وتغلبون النبي إلا أن تصلوا إلى هذه النار عياذا بالله من ذلك. إنها رحمة رسول الله يمسكنا بحجزنا يبعدنا عن النار يحذرنا من الفتن يبين لنا علامات الساعة حتى نتأهب ونستعد. ليس أن تكون خطبة جميلة يخرج منها الشباب والرجال والله لقد قال الشيخ اليوم أحاديث عجيبة والله لقد ذكرنا بيوم القيامة. يا بني العمل العمل قبل يوم القيامة فإن هذا الذي ينجيك وهذا الذي به تلقى رسول الله وهذا الذي به تسعد. فأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت يا رب الأرض والسماء يا واسع الفضل يا عظيم العطاء. اللهم ارزقنا اتباع السنة والمضي على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه ويده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ رجالنا ونساءنا وشبابنا وأبناءنا وبناتنا من هذه الفتن احفظهم من شرور الخمور والمخدرات والآثام احفظهم من المعاصي احفظهم من المضي وراء الكافرين والاغترار بمنهجهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا أو برجالها أو أبنائها أو بناتها أو جنودها أو حدودها اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم غوثك لأهل غزة أتمم عليهم نصرك أتمم عليهم فرجك أتمم عليهم خيرك احقن الدماء واحفظ الأعراض وأرجع الأموال وأعدهم إلى دورهم ومساكنهم وارزقهم من يعيد لهم إعمار بلادهم يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم كن لأهلنا في أرض الشام سوريا معينا ونصيرا اجمع كلمتهم على الحق والهدى اصرف عنهم المرجفين والمنافقين والمفسدين يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل اهلنا في ارض السودان على كلمة سواء، احقن دماءهم واحفظ اعراضهم واموالهم، واصرف المنافقين والمرجفين عن ارضهم. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان، كل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.